بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القنايا بآية أهل الكهف راح يرددوه، وصدرك سيدي أبا عبد الله، وصدرك أم مستودع العلم والحجال تحطيمه جيش من الكفر يعمدوا، وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد، وشاطرت الأرض السماء بشجوها، فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا، والمعزى محمد جيانا ننشد كربلا ضيعينا، جينا ننشد كربلا مضيعين بها زينا قالوا ميسرين، يسروها ولا لا واحد فزايا وشا الحاج ضغونا بليل وقطا، جينا ننشد وين ابو فاضل وقع، ما تدلون الشريعه وينها، بس اشوف والعتب مني يزول، واضرب فاضل على النخوه يجول، حق عذر يقول مقطوع الزنود وحال ملك الموت بيني وبيني حرد نجدت جاوبيني بالصحيح ويان وبصد زيانة وقامة تصيح يا حسين يا كثر طايح فيه والله انا مشي واحزار في المطاعين مطاعين يا ابو منكم مصير لما نسمع الدعاية هذه الودين انا حسين احنا الله احنا الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منقلب بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في القرآن الكريم أيها الأحبة تصوير دقيق لمسيرة الإنسان في الحياة، وفيه تصوير عميق وواضح للنفوس التي تتحرك في الأرض. يصورها القرآن بحيث ليس هناك غبرة أو غمامة أو ضبابة على هذا التصوير من الوضوح بمكان، يجمع النفوس كلها ويصورها في ثلاثة أنماط. واحد من النفوس متراجعا، واحدة متراجعة، كلما قامت من شر وقعت في شر آخر، وهذه النفس هي الأمارة بالسوء يصفها القرآن. وواحدة خلطت عملا صالحا وآخر سيئا وهي النفس اللوامة، وأخرى نفس تجد هذه النفس مسارعة في الخيرات وهي النفس المطمئنة. وأرجو من الله أن يكون كل واحد منا هذه الليلة عنده هذه النفس ويحصل عليها من خلال هذه الليلة وهذا المجلس رجال ونساء، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم لا يعيش في النفس اللوامة ولا يعيش في النفس الأمارة بالسوء ولا يعيش في النفس الغارقة بالذنوب والموبقات. القلب السليم لا يحيا إلا في النفس المطمئنة، وهذه النفس المطمئنة لها حركة في الحياة تمشي بها، ويوم القيامة خطابها من الجليل عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. ما دام الإنسان خلقه الله من الطين ومن روحه، قبض من الطين ونفخ من روح الله، الطين الذي صنع منه الله سبحانه وتعالى هذا الجسد، والجسد يرجع إلى التراب، لكن النفخة التي جاءت من الأعلى من روح الله صنعت النفس، وهذه النفس تعود إلى الله. يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك. هذه النفس تعود الى رب العالمين. وبعدين راضية مرضية، هي راضية بما قسم الله لها واعطاها ومرضية عند الله تبارك وتعالى، فتتحرك هذه النفس في رضوان. ثم صفة اخرى يعطيها القرآن لهذه النفس المطمئنة انها نفس عظيمة، واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام، نفس عظيمة تراها فوق التفاتف فوق الصغائر، ترتفع هذه النفس الى مستويات عالية. صاحب هذه النفس لا تراه يسف ويهبط وينزل الى مستويات الارض، الى مستويات الطين والتراب والشهوات والاهواء والشيطان، لا تراه دائما في عروج في سمو، نفس كبير. المشكلة عنده تحل بسرعة صاحب النفس الكبيرة، وصرته منه في راحة. النفس المطمئنة نفس كبيرة، إذا وجدت في أسرة كل الأسرة في راحة، كل الناس في راحة، أصدقائه منه في راحة، لأنه إنسان أتعب نفسه من أجل الله، فما عنده مشكلة، المشكلات كلها محلولة سلفا. أكبر مشكلة الحل، وهي صفة المؤمن أنه لين، أنه يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. طبيعة بعض الناس وجوه مكسرة ونفوس نافرة لا يرتقي مع أحد، لا، هذه النفس مرفوضة. النفس هكذا، بعدين النفس المطمئنة هكذا. وقرأوها في سورة الفجر، وهذه السورة من سور الإمام الحسين سلام الله عليه في القرآن، كما أخبرنا أبو عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه. سورة الحسين يعني نزلت فيها صفات لسيد الشهداء، هذا المعنى، ولا سورة لكل العالم لكل المسلمين، والقرآن كله للعالم أجمع، والحسين هو القرآن الناطق لأنه إمام عابد معصوم. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. لكن لاحظ هذه النفس المطمئنة ماذا تصنع. صاحب النفس المطمئنة لا يفخر بشيء من الدنيا، ما يفتخر أمام الناس بالمال الذي يملكه، المال ما له قيمة، لأن هناك قضايا أكبر من المال، وأكبر من العقار، وأكبر من الحسب، وأكبر من النسب. قضية المبدأ، وقضية تعملوا أصحاب الكهف كيف تقرؤون عنهم لما كانوا يحملون قضية كبرى، كيف الله سبحانه وتعالى أظهر حقيقتهم، كيفهم قال بعضهم لبعض: صغوا إلى الكهف ينشر ربكم من رحمته، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فتلاحظ بعدها بآيات يبين لك الرحمة التي نشرت عليهم وصارت بشكل قبر، قال: ابنوا عليهم بنيانا. هذا القبر الذي يذكره الله في سورة الكهف يعتبره القرآن من رحمة الله، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صار معلم، قال: ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم. كيف خرجوا وكيف اتجهوا إلى الله وكيف طلقوا حلائلهم وكيف طلقوا الدنيا من أجل الحق، وإذا الكرة الأرضية مطبقة في الظلام وعبادة الأصنام وعبادة الأهواء، وهؤلاء مجموعة من الوزراء كانوا يعيشون في البلاط، في بلاط السلطان، في القصور، لكنهم طلقوها وذهبوا إلى كهف في البرية، جلسوا في ذلك الكهف مع الله. الجلوس في الكهف مع الله أفضل من جلوسهم في القصر مع الشيطان، هذا الخلود معناه، تعرف كيف؟ فبأي شيء صاحب النفس الكبيرة، بأي شيء يفتخر؟ بالمال؟ ما قيمة المال؟ يفتخر بقوته بعضلاته بجماله، الجمال ايضا يذهب وينتهي، الشباب يذهب. قال له بكم اشتريت هذا القوس يا شيخ؟ شاب رعى شيخا في 90 من عمره احدودب ظهره صار قوس. قال بكم اشتريت هذا القوس ايها الشيخ؟ قال يا بني سيأتيك بغير ثمن. انتظر هو راح يجيك، وهذا جمالك اللي انت تتفخر به وكذا راح يروح من عندك، والطاقة تذهب والشباب يذهب والاموال تذهب. اللي يبقى هنا النفس الطيبة والقلب السليم، والنفس الطيبة والقلب السليم فيها عنصران، عنصر الايمان وعنصر العمل الصالح، لذلك تشوف صاحبها كبير النفس. فاذا كبرت النفس، لاحظ هالمعنى هذا، اذا كبرت النفس كبرت المشاعر معه وعظمت المشاعر معه. يقول الامام علي امير المؤمنين سلام الله عليه: عظم الخالق في انفسهم فصغر ما دونه في اعينهم. عظم الخالق، هذا صاحب النفس الطيبة، يمر عليه الليل، اللهم اجعلنا منهم يا مولاي، الليل كله، اذا مو كل الليل فقسط من الليل، يأخذ هزيعا من الليل، يقرأ القرآن، يصلي، يتجه الى الله. الله يخاطب موسى بن عمران يقول: يا ابن عمران كذب من زعم انه يحبني فاذا جن عليه الليل نام عني، اليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ شوف الكلام الحلو، هذا المعنى الذي يصور لك الروح الكبرى او الروح العظمى اللي موجودة فيها النفس المطمئنة. علي بن الحسين زين العابدين يحمل الجراب الطعام على ظهره ويزور على ابواب الفقراء واليتامى، يطرقهم بابا بابا، لكن في الليل تراه يتحول الى دمعة حارة ساخنة يبكي: ما لي سوى قرحي لبابك حيلة فاذا رددت فاي باب اقرأه. شوف المعنى، كنت مارا في شارع من شوارع مدينة اسلامية، وهذا المنظر دائما اذكره للاخوة فيما بيننا ليس على المنبر، انما الان صار امامي، ورأيت طفلا صغيرا يعني لعله لا يتجاوز سن السادسة من عمره، لا يتجاوز سن السادسة، كأنما الاب طرده من البيت. بعض الاباء عندهم مع الاسف هذه الغلظة والقسوة، ولا يعلمون ان هذا الطفل يجب ان يترك الى 7 سنين، ما يترك هكذا، لا يوجه يربى، لكن لا تطلب منه عملا، لا تطلب منه طاعة. الى 7 سنين هو لا يعرف الطاعة معناها، ما يعرف، لان الله سبحانه وتعالى لم يكلفه في شيء، لذلك يقول دعه يلعب 7 سنين الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول اني احب الاطفال، احب الصبيان، الرسول روح له الفداء، وبعد ذلك يقول واحب لعبهم في التراب. وهنا تدرس القضايا العلمية تجد ان الطفل الذي يلعب في التراب يعطيه التراب مناعة، لان في مواد بكتيريا موجودة في التراب تقوي الجلد وتعطي مناعة للجسم مثل الماء، تدفع عنه امراض كثيرة. فرأيت هذا الطفل خارج الدار عند الباب، والاب اغلق الباب عليه، وهو واضع خد على الباب ويبكي. انا حقيقة وقفت انظر الى هذا المنظر، وقلت يا عبد الحميد ليتك انت تكون مع الله مثل هذا الطفل. شوف كيف واضع خد على الباب ويصيح بصوت يكسر الصخر، يقول: بابا انا وين اروح؟ ما عندي احد غيرك. يكرر هذه العبارة، وبنسأل هذه الكلمة حقيقة مؤلمة، خصوصا انتم تسمعوها وكلكم حمية وغيرة ورقة وعاطفة: بابا انا وين اروح؟ ما عندي احد غيرك، افتح لي الباب وانا بعد ما اعود للخطأ اللي انت تحاسبني عليه. ولا الذكي، لأن كلماته تكشف عن ذكاء أيضا. بعد ذلك بقيت أنا واقف، ما سرت، بقيت واقف وهو يكرر العبارة ويبكي، وخد الأيمن إلى الآن أكثر، خد الأيمن على الباب. بعدين لاحظت الباب فتحت وخرجت أمه، ولازم تخرج الأم هنا، أنا كنت أحسب هذا الحساب، لأن يظهر الأب قاسي وهي أيضا خايفة من عنده، فوقع هذا الطفل بهذه المشكلة. خرجت الأم فضمته إلى صدرها وأجهشت في البكاء. أنا لاحظ موضع الشاهد وتطلع فيها كلام لأنه تكلمت معهم، لكن أنا ما أريد أستعرضها، إنما موضع الشاهد خاطبت نفسي أنا يا عبد الحميد، هل لا تكون مثل هذا الطفل الصغير، مثل هذا الطفل مع الله، وتلتزم هكذا بباب رب العالمين، تقول له إلهي وين أروح أنا؟ الله ما يردك يا حبيبي أبدا. هذا المعنى عند الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول ما لي كلما قلت قد طلحت سريرتي وقرب من مجالس السوادين مجلسي، عرضتني بلية. اسمع العلم والتربية، أهل البيت سلام الله عليهم فتحوا مدرسة في الإسلام، مدرسة تربية اسمها مدرسة الدعاء، علمونا إذا أردنا أن نكلم الله كيف نكلمه. هذا الكلام مع الله، ما لي كلما قلت قد طلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضتني بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، لعلك عن بابك. شوف القصرين تروح لهذا الطفل اللي واقف على الباب، اسمع الإمام ماذا يقول، لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك محيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكذابين فرفضتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء. الإمام يبين أن العالم بالمجتمع يجب أن يكون مجلسه مزدحما، ووصية لقمان لولده يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيه فيها إشارة إلى أن مجلس العلماء مزدحم، وإلا مو معناه أنت اترك المكان واجلس عند العالم اجعل ركبتك على ركبة العالم، لا، فيه إشارة لازدحام مجالس العلماء. يقول جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. فالإمام سلام الله عليه يقول أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. الأمة التي تتنكر لعلمائها وتترك علمائها أمة مخذولة، مخذولة وليست منتصرة. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. لاحظ التركيز التربوي في علم النفس والاجتماع. بعد ذلك يقول أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لخروج روحي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير في القبر إياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا حاملا ثقلي على ظهري، ألتفت مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة وذلة. هذه تربية. فيقوم الإنسان في وسط الليل ويصلي ويتجه إلى الله، الله سبحانه وتعالى يتحدث عن هؤلاء يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومن الأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم. يبين لك أن قيامة بالليل يفتح لك أبواب الرزق والخير، لأن يقول في أموالهم حق للسائل والمحروم. في آية أخرى حق معلوم، هنا يقول حق للسائل والمحروم. الإمام أمير المؤمنين يصفهم يقول عظم الخالق في أنفسهم، هاي النفس العظيمة النفس المطمئنة، عظم الخالق في أنفسهم فطغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. الليلة شوف هذا المجتمع اللي يحكي عنه الإمام أمير المؤمنين في كربلاء موجود، وعندكم أيضا موجود في هذا المجلس. فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرسلونه ترتيلا، فإذا مرت بهم آية فيها وعد أو وعيد رددوها في انتحاب وعويل، لأنهم عارفين القصة وين، عارفين المعنى. إذا كان المعنى بهذا الشكل والنفوس هكذا ونحن نريد النفس المطمئنة اللي بناخذها، نقدر ولا ما نقدر؟ نقدر والله الذي لا إله غيره. لحظة واحدة مع نفس مطمئنة لا يعادلها شيء في الدنيا ب70,000 مرة بما يجري في الحياة. لحظة واحدة تعيش مع النفس المطمئنة ما تخاف أحدا إلا الله. هذا الخوف من الله يرب الإنسان، وهو ليس كمثل الخوف من الناس. الفرق، وأنا مستمر بالكلام وبالخطاب، الفرق بين الخوف من الله والخوف من الناس أنك إذا خفت الناس فررت منهم، وإذا خفت الله فررت إليه. ملتمس المعنى ولا ما ملتمس؟ فهل هو خوف مثل خوفك من الناس؟ حتى واحد يقول الله محبة، لماذا أنا خاف من الله؟ لا، الله محبة صح، ولكن يجب أن تتفكر وتتأمل بمعنى الخوف من الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني؟ الخوف من الله يجعلك شجاعا، الخوف من الله يجعلك باسلا كريما مقداما، يجعلك مليئا بالمبادرة، يجعلك أريحيا، يجعلك خيرا أينما تكون، وجعلني مباركا أينما كنت. هذا معنى الخوف من الله. فإذا خفت الله فررت إليه، وإذا خفت الناس فررت منهم. وهي كلمة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه نقلتها لكم. ولذلك هناك خيط موجود رفيع دائما بين المفاهيم، يفصل عن المفهوم الطيب من المفهوم غير الطيب، يبين لك هذا المفهوم الصحيح حتى تعرف ماذا يعني. يدخل موسى ومعه بنو اسرائيل، يطلب منهم ان يدخلوا القدس، يدخلوا فلسطين، فقالوا لموسى ان فيها قوما جبارين، فيها عمالقه، نحن نخاف ندخلها. واذا هناك رجلان من الذين انعم الله عليهما كانا يخافان الله، هذان الرجلان اللذان يخافان من الله التفتوا الى الناس، قالوا ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. عجيب. شوف الصورة، هنا عشرات الالوف مع موسى لا يخافون الله فخافوا من الجبارين، وهنا رجلان يخافان الله لم يخافا من الجبارين. فالخوف من الله تربية، الخوف من الله يجعل النفس عظيمة، الخوف من الله يجعلك متسامحا، يجعلك إنسان كلك مليء بالعفو. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. بينما اللي ما يخاف من الله تجد عنده روح الثأر والانتقام والوحشية والغلظة والكلام البذيء والسباب والفحش والشتائم، ومجلسه كله شر، وهذا بعيد عنا ان شاء الله. اذا كان الامر بهذا الشكل، نحن نعتقد عقيدة راسخة بالقطع والجزم ان الله سبحانه وتعالى جعل منهجا تربويا في القرآن الكريم من اول سورة الفاتحة ام الكتاب الى اخر القرآن الى سورة الناس، هذا المنهج يربينا على ان تكون نفوسنا عظيمة، تكون نفوسنا مطمئنة، تكون قلوبنا قلوب سليمة، لان بعد كل يوم نذهب الى رب العالمين. بعدت الشقة ام قربت؟ انظروا وين الشباب. العام الماضي كانوا معانا شباب موجودين، شيوخ موجودين، علماء موجودين كلهم ذهبوا الى الله. ما بين غمضة عين وانتباهتها ودقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني. عندما يولد الانسان كل شيء معه يتكامل ويكبر الا شيء يولد معه يتناقص من لحظة الولادة وهو عمره بانفاسه. اول ما ينزل من بطن امه يبكي لادراك الحقيقة لادراك هذه الحقيقة لما تؤذن الدنيا به من ذهابها. يكون بكاء الطفل ساعة يولده وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأكبر مما كان فيه وأرغج. وفي قبضة الطفل عند ولادة دليل على الحرص المركز بالحي، وفي بسطها عند الممات دلالة ألا فانظروا إني خرجت بلا شيء. ما أخذت شيء معي أبدا. النفس الكبيرة هنا إذا عرفت هذه الفلسفة، إذا عرفت أن هذا الإنسان يأتي إلى الحياة لا يشغل سوى نصف متر من الأرض، حيز نصف متر من الماء، ويخرج من الحياة يصير متر ونصف ليس أكثر، حتى لو ملك الدنيا وما ينزل عريانا يغطى بقماش الأجل، ويخرج عريانا يغطى بقماش الأجل، ينزل من بطن أمه محمولا على الأيدي ويخرج محمولا على الأيدي. هذه الفلسفة واحد يلاحظها لا تسمح للحياة تغرك يا حبيبي، لأن الغربيين واليهود وأعداء الإنسانية صوروا الحياة الآن بشكل لا يسمحون لك أن تفكر بها، أصلا ما يعطوك مجال للتفكير، غنى وطرد ورقص ومشكلات ومن هنا ومن هنا وضجة وجلبة وضوضاء، ما عندك وقت تفكر أبدا، ما عندك وقت ترى أولادك تجلس معاهم تحدثهم. كانت الجدة في البيت تتحدث، كان الجد في البيت يتحدث مع الأولاد. الله سبحانه وتعالى يقول وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة في بعض الآيات، عندما يقول حفدة يشير إلى وجود الجد والجدة في البيت، لأن وجود الجد والجدة في البيت يساعد على تربية الأولاد أكثر. هذه امرأة كبيرة جالسة على مصلاها على السجادة تقرأ قرآن تسبح الله وتقدسه، هذا رجل كبير سلته قراءة القرآن، أدعية في الصباح، الأولاد كلهم يفتحون أعينهم على القرآن والدعاء وتسبيح الزهراء سلام الله عليه. هذه التربية، فيجب أن نحفظ أنفسنا أيها الأحبة. إذا كان هذا هو الحق وهو الحق فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو رحمة للعالمين ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وأبانها وأوضحها للأمة الإسلامية. لذلك يأتي القرآن يبين أن الرسول صلى الله وسلامه عليه أوضح الطريق الصحيح للعالم، وهدد القرآن الذين يكتمون ما أنزل الله فيه، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب في القرآن اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه ما لها علاقة باليهود ولا بالنصارى، لان الآية تقول الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. واليهود ما مطلوب منا توبة، ممكن واحد يتوب يهودي يتوب، يعني ما في معنى للتوبة إلا أن يكون مسلم. التوبة معناها أن هذا مسلم يتشهد الشهادتين ولكنه عاصي. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إذا تذكرون العام الماضي ذكرت لكم في هذا المجلس ما أعرف في أي ليلة أول محرم آخر محرم قلت لكم أننا كنا في الغرب في إحدى السنوات وأخذنا مسجد كبير استأجرناه منهم لإقامة عزاء الحسين وذكرى عاشوراء 10 ليالي. وكنا في المسجد ننشر هذه قاعات كبيرة في المسجد، ننشر هذه القطع التي تتحدث عن الحسين ومن هو الحسين وتعرف الناس بالحسين. لكن عندما نأتي في الليل للقراءة نجد هذه القطع كلها منزوعة واقعة على الأرض. فأنا سألت مدير المسجد: يا دكتور، لماذا هذه القطع منزوعة؟ قال لي: أن عندنا مدرسة أطفال في الصباح ولا نريد الأطفال يسألوا عن الحسين ويعرفوا من هو الحسين. تأملوا، أنا ما أستغرب، هذه مؤامرة موجودة يا حبيبي من مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ أن مرض الرسول وقال رزية الخميس التي يذكرها ابن عباس ويبكي، وهي موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، رزية يوم الخميس رسول الله مريض، والقرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا؟ يبين الحكم والفلسفة والحكمة. يقول: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا واحد يرفع صوته عند النبي يكون صوته أعلى من صوت رسول الله، أعماله كلها تحترق حتى لو عابد الله 70 سنة. هذا نص في القرآن الكريم. فرسول الله، فإذا كان القرآن يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، إذا كان القرآن يقول هذا الكلام، رسول الله في رزية الخميس قال: آتوني بدوات وقلم لأكتب لكم كتاب. الرسول كان يكتب ويقرأ، وليس كما يقول البعض ما كان يعرف الكتاب والقراءة. حتى النص القرآني يتحدثون عن القرآن، المشركون يقولون: ما هي إلا أساطير، إن هي إلا أساطير اكتسبها. هم المشركين يقولون عن النبي اكتسبها، يعني هو كتب. فالرسول كان يقرأ ويكتب، لأن أول آية نزلت عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فأول كلمة قراءة وقلم، كيف الرسول ما يعرف القراءة والقلم؟ قال: آتوني قرطاس دوات قلم لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده. لأن الرسول عالم أن كل أمة تأتي بعد نبيها، أي نبي من الأنبياء، تنقسم هذه الأمة قسمين بعد وفاة النبي، فقسم على الحق وقسم على الباطل. والرسول يقول: ما كنت بدعا من الرسل. نعم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءت من البينات عن الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هاي الآية قرأوها في سورة البقرة رقمها 253: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، بعدين يقول آخر: ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا شيء طبيعي، هذا سنة الله في الحياة. كل الأنبياء القرآن يقول عنهم أنه دائما بعد وفاتهم يحصل اختلاف، فقسم يؤمنون بهم وقسم ما يؤمنون بهم، ويصير قتال فيما بينهم. فالناس المؤمنين مع الحق يقاتلون مع الحق، والناس الذين لا إيمان لهم يقاتلون مع الباطل. هذه آية في القرآن الكريم. والقرآن الكريم يتحدث عن الأمة الإسلامية، يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم. يتحدث عن الانقلاب الذي صار بعد وفاة النبي: انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيبين ان الانقلاب صار عن يوم الغدير، عن النعمة، لان الشكر في مقابل النعمة. اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. وسيجزي الله الشاكرين اللي شكروا نعمة يوم الغدير ولاية الامام امير المؤمنين وتمسكوا بها هؤلاء يجزيهم رب العالمين. واللي ما تمسكوا خلص انتهى الامر. فهنا التركيز يكون اكثر. رسول الله قال اريد قلم بواب قرطاس لأكتب لكم كتابا لن تظلوا من بعده. الحاضرين او واحد منهم الان لا اريد ان اعلق انا والقضية معروفة من قال. يعني صحيح مسلم وصحيح البخاري واضحة انه عمر بن الخطاب قال ان النبي لا يرجو المسألة واضحة جدا يعني هذه ما فيها اي كلام واي كلام. وانما انا اقول قالوا ان النبي لا يهجر الان حتى تمشي يمشي البحث هكذا. فقال قوموا عني فانه لا ينبغي لكم النزاع. فاخرجه من هناك منع تدوين الحديث ما دام صاحب الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد ان يكتب حديث فيتهمونه بالهجر. يعني ما يركز. يعني اعوذ بالله من الكلمة واحد يقولها فيه خرف في عقله. لان كلمة يهجر مؤامرة كبيرة على الاسلام. واذا الى اليوم تقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب التاريخ والصحاح والتفسير والادب منع تدوين الحديث بعد رسول الله. الى 100 سنة القرن الاول لا يسمح لأحد أن يكتب حديث عن النبي ولا يسمح لأحد أن يروي حديث إلا أن يكون كذاب. سلسلة الكذابين موجودة والحديث عنهم كثير. سلسلة الكذابين موجودين. لا أريد التحليق عليهم لأن الليلة عاشوراء. أريد أن أبين ملاحظات فقط التفتوا للتعبير أين نحن. لماذا منع تدوين الحديث؟ هذه المعابرة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يركز على أهل بيته وكان يحمل الحسن والحسين وكان ينادي حسين مني وأنا من حسين وكان يقول يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. أقرأ حديث المنزلة في البخاري في باب فضائل الصحابة باب فضل علي بن أبي طالب. وفي صحيح مسلم الرسول قال للإمام علي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. حديث المنزلة واضح جدا. هذا حديث المنزلة. حديث الراية في خيبر أخذ الراية فلان صحابي وفلان وفلان كل يوم يأخذها ويرجع كما يقول الطبري وابن الأثير طبقات ابن سعد البداية والنهاية لابن كثير يرجع بالراية يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه في قضية خيبر واليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الراية غدا. حديث الراية هذه الأحاديث متفق عليها عند المسلمين. إني لأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فرار غير فرار. لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. في الصباح وقف اصحاب النبي كل واحد منهم كان يهيئ نفسه ان تكون له تلك الراية. واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما لي لا ارى ابن عمي عليا. فقيل له هو في الخيمة يشتكي صداعا في رأسه. يشكو من صداع جراء. وهذه حكمة ايضا حتى يتأخر الامام علي تظهر الحقائق. فجيء به سلامه عليه فاخذ رسول الله من لعاب سنه فوضع على عين الامام وعلى رأس الامام لان كان يشكو من صداع ورمز. ثم اعطاه الراية وقال له يا علي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. اخذ الراية الامام علي وهاجم اليهود حصن اليهود حصن خيبر حول حصن خيبر خندق كبير وهذا الخندق ما يستطيع احد ان يعبره. الامام امير المؤمنين عبر الخندق واقرأوا التاريخ وضع يده في باب الخندق في باب خيبر. هذه الباب
التي لا يغزها إلا أكثر من 50 من الأشداء الأبطال، مجرد يحرقوها يكسروها ويفتحوها في سردها وفتحها، أكثر من 50 من الأشداء الأقوياء. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وضع يده في الباب، هذه يجعل ابن أبي طالب دخلت في الباب، هكذا هزها مرة واحدة، اقتلع الباب من الحصن ثم وضعها على الخندق وأشار إلى جيش الإسلام أن يعبر على الباب. يا طالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربعون، أقول فيك سميدع فلا ولا، حاشا لمثلك أن يطال سميدع، أنت أكبر من ذلك يا أمير المؤمنين. هذه الحقائق موجودة، وإذا اليهود هزموا، ولذلك ما نستطيع أن نسجل هزيمة ضد اليهود من دون علي بن أبي طالب. إذا كنا نتنكر لعلي وأهل البيت وفضائل أهل البيت، لا تنتظروا نسجل انتصار على اليهود. والأيام تبين هذه الحقيقة وتبين هذا الواقع. إذا أردنا أن نسجل انتصار عليهم يجب أن نعتصم بحبل الله جميعا، ما نتفرق، وعدم التفرقة هذه أننا كلنا نعتصم بحبل الله، وحبل الله هم أهل البيت. هذا القرآن الكريم واضح، حبل الله أهل البيت، وإلا الحبل وين؟ يعني في حبل موجود ممدود حتى نتمسك فيه، هذا هو الصراط المستقيم. كذلك لما قتل عمرو بن عبد الوهاب العامري وهزم الاحزاب كلها في سوره الاحزاب اقراوها، وكفى الله المؤمنين القتال، يقول جبرائيل بعلي بن ابي طالب، ويوم احد جبرائيل بين السماء والارض، المسلمون هزموا والامام علي يدور حول النبي يدافع عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي يا علي رد هؤلاء عني، علما ان رسول الله يصفه الامام علي بالحرب، يقول كنا اذا حمي الوقيت نموذ برسول الله. لكن الرسول يريد يبين عظمة الامام علي، مثل داود وسليمان، كيف بين المسألة واخذها من سليمان، يريد ان يبين فضله، مثل سليمان عندما بين فضل وزيره عاطف بن برخيا، قال ايكم يأتيني بعرشها عرش بلقيس، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. سليمان قال لا، هذه مسافة طويلة. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده واذا جاء بالعرش، فسأل الامام الباقر سلام الله عليه، قالوا ابن رسول الله هذا العلم الموجود عند عاصف بن برخيا ما موجود عند سليمان؟ قال موجود عنده، لكنه امر عاصف ان يأتي بالعرش ليبين فضله للعالم، يبين فضيلته، يبين انه انسان، فهذا عنده علم من الكتاب، فما بالك بعلي بن ابي طالب الذي عنده علم الكتاب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهنا جاءت قضية منع تدوين الحديث، ما مسموح. عبد الله بن عباس يقول انا بعد وفاة النبي سنوات طويلة ما كنت استطيع ان اقول قال رسول الله. باي حجة؟ قالوا بحجة حتى لا يختلط الحديث بالقرآن. عجيب، ها؟ كثير عظيم هذا الكلام، صحيح هذا الكلام مقبول؟ الله سبحانه وتعالى اولا بالنسبة للقرآن يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، بالنسبة للحديث يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ كلام للرسول. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. كتموا الاحاديث، لكن هنا الكلام حتى هذه الاحاديث ما تظهر، تظهر احاديث مزيفة بمقابلها تضربها، ان الحسين قتل بسيف جده، أن الحسين خرج على إمام زمانه، يعني يزيد يكون إمام للحسين. ملتفت كيف الأمور تنقلب، شوف المسألة كيف، لاحظ كيف بنو أمية يصنعون بالإسلام وماذا يصنعون، ولكن الحق يبقى هو هو، تبقى كلمة الحق والله. إذا عرفنا كيف نقدم للعالم الإسلام الصحيح، الإمام الحسين سلام الله عليه، أحياء ذكرى الحسين هي التي تجمع وحدة المسلمين، هي التي تجمع كلمة المسلمين، لأن الإمامة تجمع ولا تفرق. التفرقة تأتي من بني أمية، التفرقة من يزيد بن معاوية الذي أباح المدينة 3 أيام لجيشه، وداسوا عفاف المحصنات في مسجد رسول الله. في السنة الأولى قتل الحسين وقتل أهل البيت وأحرق خيامهم وسبى نساء محمد من العراق إلى الشام، والسنة الثانية أباح المدينة. هذه فضائل يزيد اكتبوها، 3 سنوات لم يطل عمره، 3 سنين السنة الأولى حدثت فيها مذبحة كربلاء ومجزرة كربلاء ومأساة كربلاء وعاشوراء، والسنة الثانية أباح المدينة لأنه اتهمهم بأنهم ينصرون الحسين. لماذا أباح المدينة؟ لأنهم بكوا على الحسين بعد مقتله. يزيد قال تبكون على الحسين إذا أنتم معه، فأباح المدينة بقيادة رجل مجوسي خبيث اسمه مسرف بن عقبة. دخل المدينة 3 أيام جنود هكذا، جيش يزيد وجيش معاوية، صاروا يجوسون خلال الديار ويأتون بالفتيات البواكر العذارى في مسجد رسول الله يجوسون حفتهن. هذا صنيع صناعة يزيد بن معاوية. السنة الثالثة اللي حكم فيها يزيد هدم الكعبة، يعني هلك يزيد وجيشه يضرب الكعبة بالمنجنيق والنيران تحترق بأستار الكعبة. هذه أعمال يزيد بن معاوية. ومن أراد يزيد حشره الله مع يزيد. إيه والله أكثر من هذا؟ وإلا شوف الشيء الذي حقيقة يعتصر القلب، أن يكون يوم الجمعة البارحة أمس هو يوم يقع قبل عاشوراء بيوم واحد، لأن كان يوم الثامن، وتشاهد الخطباء يقعدون المنابر والناس ينتظرون كلمة منهم. وإذا هذا الخطيب يتكلم عن عاشوراء وعن صيام عاشوراء وكيف الله نجى موسى من الغرق يوم عاشوراء وكيف الله أنزل الرحمة على الأنبياء، فما تدري لماذا يوم عاشوراء صار رحمة لكل الأنبياء، لكن بالنسبة لرسول الله عائلته وأولاده وولده الحسين يقتل يوم عاشوراء. ويقول لك صوم يوم عاشوراء لأن رسول الله دخل المدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء، فتعجب الرسول لأن جبرائيل انقطع عن النبي صار يأخذ علومه من اليهود. هاي نفس الرواية اللي موجودة في صحيح مسلم. قال لهم لماذا تصومون، وأشرت لكم قبل ليلتين، لماذا تصومون أيها اليهود البعداء؟ قالوا نصوم لأن هذا يوم نجى الله فيه موسى من الغرق، نصر بني إسرائيل كذا، وهذا صامه موسى. قال أنا أحق بموسى منكم، أنا أولى بموسى، فصامه رسول الله. يعني شوف المعلومة من وين مصدرها من اليهود، كيف تقبل أنت أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يأخذ معلومة عن نبي من أولي العزم ما كان يعرفها وهو موسى يأخذها من اليهود؟ يأخذها من اليهود. وبعدين صام. وابن عباس قال له يا رسول الله لو صمت تاسوعاء، في نفس الحديث قال إن أبقاني الله للعام القابل القادم يعني أصوم تاسوعاء. يقول فلم يحل الحول على النبي توفي. فتسأل انت هذا اللي صنع الحديث ما عنده عقل ما يفكر. اولا كيف الرسول يأخذ معلوماته ويأخذ الدين من اليهود، لان الرسول لما يصوم عاشوراء هذا دين، فكيف يأخذ دينه من اليهود؟ الشيء الثاني اذا كان ابن عباس قال له صوم تاسعة والرسول قال انا في العام القادم اصوم التاسع ولكن في العام القادم مات رسول الله، فهذا معناه ان الحديث صار وصام رسول الله اخر سنة من عمره، واخر سنة هي السنة العاشرة للهجرة، والسنة العاشرة للهجرة ما موجود يهودي واحد في المدينة، كلهم الجلاء اظهرهم الرسول، اجلاهم من المدينة ما لهم وجود. فاذا كانوا موجودين اول السنة اول الهجرة كيف يقول اذا العام القادم اصوم والعام القادم مات الرسول، يعني مات الرسول بالسنة الثانية من الهجرة. كل كذب التزوير مثال. لذلك الامام الحسين سلام الله عليه يقف يوم عاشوراء ينادي ايها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى اعظكم بما هو حق لكم عليه، الخطبة اللي قرأناها البارحة. بعد ذلك يسألهم اولم يبلغكم قول رسول الله لي ولاخي، هذا سيدا شباب اهل الجنة، يذكرهم بالرواة الحديث، سألوا جابر بن عبد الله الانصاري وابا سعيد الخدري وسهل بن سعد وزيد بن ارقم وانس بن مالك يخبروكم انهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولاخي، اما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي؟ فكان يذكرهم بهذه الحقائق. ولذلك الى اليوم اقول لك الجمعة التي سبقت عاشوراء البارحة بينها وبين عاشوراء يوم واحد، وانا كنت اتابع حقيقة هاي محطات التلفزيون، وقفت 20 دقيقة اتابع المحطات والخطباء الذين يخطبون، وما وجدت فيهم احد، ما وجدت فيهم شخصا ذكر الحسين. هذه مو مأساة بالله عليك؟ ولا انت تخاف من الحاكم، تخاف من السلطان يقطع الراتب عليك، فأين خوفك من الله؟ أين خوفك من الجماهير اللي مسكوك يوم القيامة ويقولون لك تعال يا شيخ أنت صاحب المنبر وما تذكر الحقائق؟ حتى البخاري يذكر الحسن والحسين، صحيح مسلم يذكر باب فضائل الحسن والحسين، لماذا هذا التحكيم الإعلامي؟ لماذا هذا الإعلام الفاسد الوافد وغير الوافد؟ كيف نحن نتعرض لهذه الاختراقات؟ كيف أولادنا يكبرون ولا يعرفون شيء عن الحسن والحسين ولا عن أهل البيت ولا عن فضائل أمير المؤمنين ولا عن فضائل الزهراء؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتحدث عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها ويقول فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني، في حياة النبي ما في أحد يجرؤ على أذية الزهراء، فماذا يعني من آذاها فقد آذاني؟ معناه يعلم أن بعد وفاته سيقع ظلم على فاطمة ويكسرون ضلعها ويسقطون جنينها، صحيح ولا مو صحيح؟ لما يغسل الإمام الحسين ويبكي رسول الله، هذا البكاء أيضا نفسه. اليوم كنت أقرأ في هذه الآية يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، حتى يبين لك ما يتحدث عن الكفار، لا يتحدث عن المنافقين الذين عصوا أوامر رسول الله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الزمخشري في الرواية عن عبد الله بن مسعود يقول انا قرأت سورة النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت الى هذه الآية في سورة النساء يقول بكى رسول الله وارتفع صوته بالبكاء، فقلت يا رسول الله روحي فداك تبكي؟ ذكر الرسول ما يجري على اهل بيته، بس ما يجري على اهل بيته ليس في الزمخشري، تروح في مكان اخر تجد تكملة الحديث. الزمخشري يوصل هنا يقول بكى رسول الله ويترك الآية، تروح بمكان ثاني تجد انه هكذا. والا حتى هذا الحديث الوارد عن النبي ان الخلفاء من بعد 12 خليفة، فتقرأ في صحيح مسلم في صحيح البخاري وقال كلمة لم نعرفها. شنو الكلمة اللي ما نعرفها؟ الراوي يقول وقال كلمة، الرسول اخر كلمة قالها باخفاء ما اظهر صوت الرسول. فيها. بعدين الراوي يقول قال كلهم من قريش. فإذا كان الكلمة كلهم من قريش لماذا الرسول يخفيه؟ ليش كان يقول كلهم من قريش؟ وإذا قال كلمة فمعناه أشار إلى أنه من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا الريح الأخضر بيد فاطمة سلام الله عليها. جابر بن عبد الله الأنصاري يقول دخلت على فاطمة الزهراء سلام الله عليها فقلت لها سيدتي حدثيني عن اللوح الأخضر الذي نزل به جبرائيل إلى أبيك رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاك إياه. يقول قامت الزهراء وأخرجت اللوح الأخضر ورأيته بعين لوح من الجنة وفيه أسماء الأئمة الاثني عشر. أسماءهم هاي الرواية يذكرها جابر بن عبد الله الأنصاري وبعض كتب العامة أيضا تذكرها. فقرأت الزهراء أسماء الأئمة الاثني عشر: الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الإمام الحسن بن علي المجتبى سلام الله عليه، الإمام الحسين الشهيد بكربلاء سلام الله عليه، الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. علموا الأولاد علموهم لأن بدأوا ينسون نعلم لهم نعلم. الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، الإمام علي الهادي سلام الله عليه، الإمام الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه، الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه. هكذا. لكن نروح إلى كتب أخرى يقول هذا الحديث صحيح. من هم الأئمة الذين ذكرهم الرسول الأئمة من بعد 12 إماما كالقضاء بني إسرائيل؟ يقول واضحين جدا الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بعد ذلك معاوية صاروا خمسة، يزيد بن معاوية ستة، عبد الملك بن مروان سبعة، بعد ذلك مروان ابن الحكم عبد الملك بن مروان بعده، ثم أولاد آل مروان الأربعة فيكملون 12. يأتي أحد المؤرخين ما أحب أعلق عليه يقول هؤلاء ماتوا والأمة مجمعة عليهم وراضية عنهم. فأنا كتبت ملاحظة تحت قلت له كتبت إن شاء الله يقرأها هو بعدين وين صار هو ما أدري لعبتك. قلت له هذا كلامك مردود، أنا ما أعلق على يزيد ومعاوية ومروان وعبد الملك كل ما أعلق عليهم، بس أنت تقول الأمة أجمعت على هؤلاء، فعلى لغتك وعلى طريقتك الأمة لم تجمع على علي بن أبي طالب، على طريقتك أنت اللي تقول فيها، لأنه حاربوه يوم الجمل، فهذول اللي حاربوه أيضا كانوا من الأمة، وحاربوه في صفين، وحاربوه في النهروان، فأخرج منهم عليا يكون عندك 11 واحد، ابحث عن رقم 12 وين تحصله بعدين. شوف المحصلة حقيقة. بينما هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم من أهل البيت أذهب الله عنهم الرجس طهرهم تطهيرا، هكذا علم نور شجاعة إيمان تقوى كلهم أبناء النبي. يعني ما في الآن أنت إذا تلاحظ الأسباط أسباط بني إسرائيل 12 أخوة يوسف مع يوسف كما حدثون قال إني رأيت 11 كوكبا أخوانه 11 هو الثاني عشر يوسف حواري عيسى 12 هذه كلها رب العالمين جعلها مقدمة للأئمة الاثني عشر. ولذلك لاحظوا ذكرت لكم ذات مرة لما تقرؤون في سورة المائدة بالنسبة لنقباء بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا أو فبعثنا منهم 12 نقيبا، تشوف رقم الآية 12 هي نفس الآية اللي تتحدث عن 12 نقيب رقمها 12 في سورة المائدة. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في سورة ياسين رقمها 12، إمام مبين خلفه رأسا رقم 12. هناك سر عميق في هذه القضية، فعندما تأتي إلى أهل البيت سلام الله عليهم تجد هذه الأمور واضحة، لكن منع تدوين الحديث وأحرقت السنة النبوية، جمعوا السنة وجمعوا الأحاديث وأحرقوها كما يقول البخاري قالوا حكمنا كتاب الله بس. وأحرق بيت فاطمة سلام الله عليها، وكسر ضلعها بين الحائط والباب، وأسقط جنينها المحسن. أما الحسن سلام الله عليه فسقي السم. هكذا علي أمير المؤمنين ضرب في محرابه، لكن هذا الوجود العظيم لأهل البيت وحفظهم للقرآن وحفظهم لهذه المدرسة، وإذا تلميذ واحد منهم مثل محمد بن مسلم يحفظ 80,000 حديث عن الإمام الباقر والإمام الصادق، هذا معناه حفظ الإسلام. فلما تأتي إلى الإمام الحسين تجد المسألة تحتاج إلى وقفة كبيرة من أيها الأحد. الإمام الحسين سلام الله عليه فضح كل من كان ساحرا في اتجاه مضاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضح الناس جميعا، فضح هؤلاء جميعا الذين قاتلوه. وإذا واقفين أمامه ماذا تطلبون؟ هل أنتم حقيقة تصلون وتصومون؟ وإذا صارت قضية عاشوراء قضية الإنسان وكرامة الإنسان وعزة الإنسان وقضية الحرية والعدالة والمساواة، هذه قضية عاشوراء. ويأتي بأبي وأمي يخرج ومعه أهله ومعه زينب العقيلة، ولا يلام الحسين على إخراجه عائلته، لأنه عارف بأبي أمه إذا تركهم في المدينة أولا تمارس الضغوط ضدهم، بعدين هو يريد الإمام الحسين أن يبين للعالم صوت الحق. فإذا قتل الإمام الحسين، بنو أمية ما كان عارفين هذه الخطة، الإمام الحسين خطط لمقتله ولواقع كربلاء، قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. القلادة من اللؤلؤ كما قلت لبعض الأخوة، يمكن اللؤلؤ تحت الماء تحت البحار إلى قيمة وثمن أدنى، لكن إذا سلط عليه طيب له غواص ماهر وصائغ ماهر وحوله إلى قلادة على جيد الفتاة كما يقول الحسين، صار سعر أعلى. سيد الشهداء يبين القتل من أجل قضية الحق من أجل الله يكون عند الحسين أعلى ثمن وأغلى سعر، لذلك قضيته ما إلها مثيل. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي هذه تقطعها أسلان الفلوات. يجب أن لا تترك زيارة الحسين يا أخو، حتى لو تسلم عليه السلام وحياتك. أدنى أحد علمائنا الأبرار يقف بين يدي الله يصلي قبل أن يتوجه للصلاة يسلم على الحسين. سيدنا سلم على الحسين، قال لأن الحسين اللي حفظ الصلاة هذه، لولا الإمام الحسين ما بقي الصلاة. كما يقول محمد عبده رئيس الأزهر الأسبق، قال لولا الحسين لما بقي لهذا الدين من أثر، ما بقى له أثر أبدا. لعبت هاشم، يقول يزيد، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فأخرج معه عائلته، أخرج زينب العقيلة، وزينب متزوجة ابن عمها عبد الله بن جحش، وعندها أولاد ثلاثة، واحد بقي في المدينة واثنان خرجا معها مع خالهما الحسين وقتل يوم عاشوراء. لكن ما مكت، ما تأثرت أن يكون أولادها قتلوا، قلبها معلق بالحسين وهي أم الدموع بالبكاء والحزن. لذلك لما رجعت إلى المدينة، والله الذي لا إله غيره أنا أقرأ هذه القضية وأتأملها، الثور عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب لما ضربت الخيام خارج المدينة، وجاء عبد الله إذا دخل في الخيمة رأى امرأة بين النساء ليس عليها حجاب، فما عرفها أطرق بوجهه عنها، نادته قالت له حقك ما تعرفني، يا عبد الله حقك ما تعرفني انا زينب زوجته. زينب زوجته ما عرفها من شدة المصائب اللي وقع عليها. انا زينب اللي يحجون عني سلية المصائب ما سلمني نزلا على عيوني وعمني. لذلك الامام الحسين هكذا كان لما تزوجت ابن عمها. انا دائما اذكر هذا بعض القضايا اركز عليها لان فيها معاني وفيها قضايا تخصني انا حقيقة لقضاء الحوائج. كان الامام الحسين سلام الله عليه ربما رأى اخته زينب نائمة في الشمس قبل الظهر لانها متهجدة في الليل ما كانت تنام في الليل فيقف يظلل لها عن حرارة الشمس تفتح عينها ترى اخاها الحسين واقف يظلل لها عن حرارة الشمس فتبكي زينب تقول اخي ابا عبد الله تظلل لي عن حرارة الشمس ما ايقظتني. قال اخي زينب ما احببت ان انزف عليك نومك. فهي جفنة السورة بقلبها تنتظر اميجي يوم وتوقف هي تظلل لها عن حرارة الشمس ترد علي هذا الموقف. وبالفعل وقفت تظلل له يوم عاشوراء عن حرارة الشمس كما يقول حج هاشم الكعبي وتظله شجر القنا حتى عبت ارسال هاجرة اليه بريدة. وتخاطب ابن امي نور عيني حسين حبيب قلبي كلمني كلمني اريد كلمة منك ابو علي قلبي يتقطع اريد اسمع كلامك. حسين فتح عين راء اخته من حنيه عليه تقبله مرة واخرى تقول كلمني. قال اخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزفتيني كربا فوق كربي اخي عودي الى الخيمة واحفظي لي عيالي واطفالي. لذلك الليلة ليلة العاشر ليلة عجيبة والله ما مرت ليلة على اهل البيت امر من هذه الليلة ابدا. الماء يوم التاسع اليوم التاسع تاسعاء صباحا تحدث سكينة سلام الله عليها تقول اصبحنا يوم التاسع من المحرم وقد جفت القرض والاواني من الماء ولا قطرة ماء. وبعض الروايات تقول من يوم الثامن لكن هذا الحر والقطس واطفال صغار طفل يريد ماء ام مرضع عندها طفلها الرضيع تريد تشرب حليب إذا الماء انقطع عنها جف اللبن في صدرها. فالليلة باتوا ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد ومتهجد بالقرآن. لأن الحسين قال لأخيه أبي الفضل قال أخي أطلب منهم أسألهم أن يمهلون الليلة سواد هذه الليلة لأقرأ القرآن وأصلي لربي فإن الله يعلم أني أحب الصلاة وتلاوة الكتاب. لذلك يجب أن نركز على صلاتنا وقراءة القرآن يا أخوة. نافع بن هلال يقول خرجت ليلة العاشر الليلة الإمام الحسين أمر أصحابه أن يقاربوا مضاربهم الخيام أدخلها بعضها في بعض حتى القتال يكون من جهة واحدة. وحفروا خندقا حول الخيام وجعلوا فيه نار. هذا الخندق ايضا يحرسهم من العدو فالقتال يكون من جهة واحدة. اللي الامام الحسين سلام الله عليه غدا غد يقاتل ويرجع الى المركز الذي هو ينطلق منه دائما. يعني ما يريد بنات رسول الله يفكر انه راح بعيد عنهم ويكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يعني زينب هذه موجودة اطمئن يا نور عيني. يقول نافع بن هلال رأيت الحسين سلام الله عليه خرج الليلة يتطلع التلال والروابي والقلاعة اللي موجودة حول المخيم. يقول فمشيت خلفه وهو سألني قال نافع هذا؟ قلت فداك أبي وأمي. سيدي انا خفت عليك انت طالع مع الظلام والليلة ليلة عاشوراء. قال يا نافع اردت ان انظر الى التلال والروابي يقول رأيته بالسيف يقتلع شيئا من الأشواك وحسك استعدام ومرت الإشارة. سيدي تقتلع هذا الشوق؟ قال يا نافع غداة الغد يخرج أطفالي الصغار وهم حفاة فأحضرت أن أنفخ المكان. هذه كلمة مع نافع وكلمة ثانية مع بوير نفس الليلة. بوير بن خضير يرقل الرواية يقول نفس الشيء الإمام الحسين قال لي يا بوير أنا أنظف المكان لأطفالي الأطفال الصغار. لذلك تلاحظ القضية عندما جاء الإمام الحسين بعد أن قتل أهله وأهل بيته لم يبقى عنده أحد بالمخيم. وقف بباب المخيم ينادي وصلت لنا صراط انت بقلبك ولبيك يا عبد الله رجال ونساء اليوم كلك تنادي لبيك داعي الله ان كان لن يدرك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد اجابك قلبي وسمعي وبصري. فجاء الى اخته العقيله الحسين عنده قفلان صغيران واحد يوم العاشر ولد امه ام اسحاق اخذه الامام الحسين يؤذن في اذنه اليمنى ويقيم في اليسرى جاءه سهم من حرملة ذبحه وهو في حجر ابي الحسين ومن اهوى لتقبيل طفله فقبل منه قبله السهم منحرا لقد ولد في ساعة هو والرداء ومن قبله في اذنه السهم كفرا. الطفل الثاني هو عبد الله الرضيع باب الحوائج هذا الى الله عمره 6 أشهر. الامام الحسين نظر الى اخته زينب تحمل هذا الرضيع واقبلت اليه سألها عنه قالت اخي ابا عبد الله اغمي عليه من العطش لو حملته الى القوم حمله الى القوم الان ما اظن تبلغ بهم القسوة والغرض انهم يمنعون هذا الطفل من الماء والله لقد جف ثدي امه من اللبن. الامام الحسين حمله واقبل اولا جلس بباب الخيمة. الرواية تقول الشيخ المفيد يقول جلس بباب الخيمة واجلس الطفل على حجره واقبل يقبله ويبكي ويقول بعدا لقوم ان كان جدك محمد خصمهم يوم القيامة. ثم اقبل يناديهم يخطب فيهم يقول احدهم يقول نظرنا الى الحسين خرج وتحت ردائه شيء يظلل له عن حرارة الشمس هل هزمنا بين يديه واذا به ينادي في اعقابنا باعقابنا على رسلكم على رسلكم يا اهل الكوفة. انا عندي قضية اطرحها عليكم. جاء الى الميمنة خطب الى الميسرة خطب ثم وقف امام القلب حيث وجود الزعماء والرؤساء والوجوه وعمر بن سعد عليه اللعنة وسوء العذاب موجود صار خاطبنا يقول الحسين قتلتم اخوتي قتلتم انصاري قتلتم اهل بيتي لم يبقى عندي سوى هذا الرضيع وحمله الى القوم وان خفتم ان اشرب من الماء خذوه اليكم اسقوه شربة من الماء تلاوموا فيما بينهم. بعد ذلك عمر بن سعد صاح يا حرملة اقطع نزاع القوم. حرملة وضع السهم بالسيف وضع السهم وين بالقوس واقبل وين ارمي الوالد ام الولد. يقول نظرت واذا رقبة الرضيع تلمع في اشعة الشمس هذا ابن رسول الله. يقول هزفت وين على رقبة الرضيع فضربته بالسهم سلام الله عليك يا ابا عبد الله. انت شايف اذا عندك طفل صغير كيف تتعامل معه خصوصا اذا ملم. امس والد اقبل دخل المجلس بعد ما انزلت عنده طفل صغير حاملة وحرارته مرتفعة يريد يحكي معي ما يقدر. شيخنا اخلي ايدك على رأسه هذا الطفل اريد الله سبحانه وتعالى يعطيه السلامة. وخرج وهو شايفنا هنا ناس موجودين في لحظات والى الامام الحسين يرى السهم اقبل وذبح الطفل الرضيع من الوريد الى الوريد. الطفل نزع يديه من السماء كما يقول الامام الصادق سلام الله عليه يقول نزع يديه من القماط وعانق أباه الحسين. عانق أباه الحسين وراح يرفرف كالطير الملبوح من وروح لديك النعمة سيفيه. إذا عندكم طفل رضيع تجيبوا لي بس دقيقة واحدة حتى العالم يشوفوه يلاحظون هاي السماعة بالكاميرا. شوفوا فقط ملاحظة لأن الإمام الصادق سلام الله عليه في مجلس لما قرأ مصيبة الرضيع جاءت جارية تحمل طفلا رضيعا فوضعته بين يدي الإمام سلام الله عليه. فهنا بس أنت تأمل الآن يمكن يجيبون طفل رضيع. هذا الطفل أمه موجودة الآن تنتظره، أبوه أيضا موجود. لاحظوا دقة التعبير، كله براءة، كله براءة، كله جمال، كله نور. ونائم لعله يكون نائم في العادة، الأطفال بهالوقت هذا يكونون نائمين، ما مستيقظين. فالطفل الرضيع أيضا كان نائما. فأنت لاحظ المسألة كيف؟ هذا الطفل الرضيع جاء به هذا الشاب المؤمن. وشلون يحافظ عليه؟ لاحظ شلون يحافظ عليه، خاف يعز فيه، خاف يوقظ. شلون يلاحظ؟ لاحظ لاحظ دقة التعبير، هو من كيف شاب مؤمن يحافظ عليه. بالله عليكم الان لاحظوا، انا الان احمل هذا الرضيع صلوات الله عليك يا سيدي. والان اي انسان يتمكن ان يرمي هذا الرضيع بحجر بحصى ان يضربه ان يؤذيه وهو نائم. لكن انا اعلم ان امه ارضعته وارسلته الينا، هو مو عشان الرضيع هذا اللي بيدي، لكن عبد الله الرضيع هو اللي يضرب سيفه. الان الامام الحسين سلام الله عليه حمل رضيع هاي قضية شيء مهما صادق سلام الله يعني طبقناها هنا. هو امر به والى حسام اقبل ذبح الرضيع من الوريد الى الوريد. وضع الامام الحسين يده تحت منحره لما امتلأ الزمن رمى بها نحو السماء قال اللهم لا يكن طفلي عليك اهون من فصيل ناقة صالح. واذا بالحسين يسمع منادي من السماء هاتفا يا حسين دعه فان له مرضعا في الجنة اخفى رضيعا تحت ردائه ورجع به الى المخيم. استقبلته العزيزة للسلل السفينة لان هو اخوها. قالت ابا هل سقيت اخي مان وجئتني ببصيرته؟ قال بنيتك ان خذي اخاك مذبوحا من الوريد الى الوريد. يا ابويا الطفل عني تغطيه انا مالي قوم يحزين صدري وشوفه تبيح وما ادريش ليه انا خفت العطش لن يلحق عليه هذا الخفت منه طحت بيه وعادت الى مهدي عبد الله. هاي الرباط. وعادت الى مهدي عبد الله ذاهلة تظن من بعدها انه فيه تهزه في يديها ثم تجذبه الى قلبها الى صدرها طمعا فيه وتدنيه لا تبغضن حبيب القلب عن كبد حرى وعن مقلة سالت بما فيه يبني يبني عبد الله للبرقى يبني عبد الله للبرقى يا كان صبر سنة ودرا سدايا يا زيان قل الحرب لوياك للماي حين اشبحت عيناك عجل السهم عليك ورماك وخيب رجايا الشان برباك. رأتها زينب ليلة الحادي عشر من المحرم تبحث عن طفلها الرضيع تهز مهده بيديها كأنما الحال هكذا. قالت لها سيدتي زينب إن فزي درة علي وأريد عبد الله أريد عبد الله منك. خلت تلوزي وظليت الثاني بروحتي والجمع هالي أدورا على يميني وشمالي أنا أهز بالمهد والمهد خالي. عرفنا الإمام الحسين حضر له بجفن سيفه ودفنه كما قلت لكم لئلا تسحقه حوافر الخيل. وبعدين الحسين ما يقدر ينظر لهذا المنظر فجاء الإمام الحسين بعد هذه الفاجعة وقف بباب الخيمة يقول من يقدم لي جوابي وأنا ابن أمير المؤمنين من يقدم لي جوابي وأنا ابن فاطمة الزهراء. فأقبلت زينب بالجواد تقوده وهي تقول أخي أبا عبد الله ما أخشى قلبي أرأيت أختا قدمت لأخيها فرس المنية. ركب الحسين على جواده صار يودع العائلة. هنا لاحظ مقطعين اذكرهما لكم هذه لازم نذكر هالاشياء ليلة العاشر. المقطع الاول ان الامام السجاد يقول سمعت ابي هذه الليلة يصلح سيفه ويقول يا دهر افن لك من خليل كم لك بالاشراق والاصيل. يقول انا خنقتني العبرة ولكني ملكت نفسي وهم عمتي زينب فانها امرأة والمرأة من شأنها الرقة والجزع. ومر الكلام حول الموضوع لكن هنا الملاحظة اقبلت تجر ذيلها زينب تجر اثوابها اذيالها الى ان وقفت امام الحسين سلمت عليها ابا عبد الله سنغى نفسك يا نور عيني. قال نعم اخيه لو ترك القفا لغفا. قالت وتختصم نفسك اختصابا فذلك اشجى لقلبي لنفسي واوجع لقلبي. ثم نظمت وجهها وقالت ليس الموت اعدمني الحياة ابا عبد الله اليوم مات جدي رسول الله اليوم مات امي فاطمة اليوم مات ابي علي اليوم مات اخي الحسن يا ثمان الباقين. ثم لطمت وجهها الحسين لما وقع زينب حملها على صدره وادخلها الخيبة وترك رأسها في حجره هالليلة هالليلة وصار يبكي على اخته زينب. فتحت عينها رأت الحسين يبكي عليها صارت تمسح دموع الحسين بكمها. هذه زينب نفسها الان تودع الحسين فيسألها الحسين يقول لها اخي زينب ما لي لا ارى عزيزتي سكينة. قالت هي بكسر الخيمة جالسة. نزل الحسين ودخل عندها صار يمسح بيده على رأسها فيقول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء الى الحمام دهاني. قالت ابا اراك كأنك قد استسلمت للموت. قال بلى بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. قالت ابا اجل ردنا الى حرم جدنا. قال هيهات بني. ثم ودعها وخرج واذا طفل لآل عقيل جالسة بالخيمة اسمها فاطمة تنتظر اباها يعود او عمومتها يرجعوا لها بالماء وهي تنتظر. هكذا لما رأت الحسين يركب على ظهر جواده خرجت. الحسين نظر اليها يتيمة صغيرة عمرها 6 سنوات قال افرجوا لها. ثم انحنى وحملها على قربوس فرسه صار يكلمها. فاطمة ما ذهبت؟ قالت عم ان الظمأ قد اضرني وقد اخطرت ابي وعمومتي بذلك وواعدوني بالماء ولم يأتوا الي منذ الصباح. هي تنتظرهم بالخيمة طفلة بريئة. الحسين قال لها بني انا ماض اليهم وسأخبرهم بظمئك. الحسين يقصد شيء اخر تلتفت. ها قال انا ماض اليهم وسأخبرهم بظمئك. قالت عم تذهب وترجع ذاك يطول علي لكن احملني معك اليهم. قال بني اذا انا حملتك من الذي يردك الى الخيمة. بعد بها زينب انزلي اطرحت قلوبنا واجريت دموعنا. خرج الامام الحسين بتلك الحالة وتلك الكيفية التي يصفها الامام صاحب الامر الله اكبر. واذا طفلة صغيرة للحسين تدمعها ابا يا حسين انزل من على ظهر جوادك اظنها عاتكة بنت الحسين نزل الحسين على الارض قالت انا اجلسني في حجرك اجلسها في حجرها ما عندك بنية قالت انا امسح بيدك على راسي كما احفظتم ان اصنعوا باليسار فهويت الى الارض جريحة تطهك الخيول بحوافرها بعد ورانا بصاء كثير يا اخوة مقتل الامام الحسين ان شاء الله صباحا هنا الساعة 9 نبدأ بكرة ان شاء الله فهويت الى الارض جريحة تطهك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك يا جد تدير طرفا خفيا الى رحلك وبنيك وقد شغلت بنفسك عن ولدك واهاليك فاسرع فرسك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داريا فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظرنا الثلج عليه ملويا خرجنا من الخدود على الخدود الى طمات هاي الابيات انا امشي انا امشي واعثر بالمطارين هلا 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 فيك هلا فيك يوم الغيرة والخميس اذكر زيني بالليل وحالتها انا امشي واعثر بالمطارين مطاعين يا هو انكم مسير لما نسمع زاد العنين لما نسمع زاد العنين انا حسين يا زين بن احس بيد رحيم على جبهته من هذه زينب قالت فداك زينب قال الخير حقي عليك روني الى الخيمة واحفظي لي عيالي واطفالي رجعت الى الخيمة والى النار تستعر باطراف الخيام حميد بن مسلم يقول نظرت الى طفلة للحسين خرجت والنار تستعر باطراف ثيابها يقول قلبي تحرك الى اردت ان اخمد النار لكن الطفلة هذه فرت على وجهها واوقفتها اخمدت النار بيدي بكلتي يدي التفتت الي قالت يا شيخ انت لنا ام علينا قلت لها سيدتي لا لكم ولا عليكم قالت شيخ بالله عليك هل قرأت القرآن تعرف القرآن قلت نعم قرأت القرآن قالت قال عرفت هذه الآية فأما اليتيم فلا تقهر قلت نعم قرأتها قالت شيخ انا يتيمة ابي عبد الله الحسين قلت لها سيدتي انما هي النار اردت ان اخمدها عنك ما الذي دعاك قال الشيخ اسألك هل تعرف طريق الغر النجف ان لنا قبرا في الغر عمتي زينب حتى تبكي عنه جبت امير المؤمنين اريد ان اذهب الى احد الغالب طالب اشكي لحالنا قلت لها سيدتي بيننا وبين الغر مسافه قالت اذا خذني الى جسد ابي الحسين قلت والله لا استطيع هاي الخير ما الذي جاءك قال الشيخ ان الظما قد اضر بي انا عطشانة يقول جئت بها الى نهر الفرات اوقفتها على الشاطئ علوي اشربي من الماء يقول نظرت الى الماء ثم ادركت براسها انت عطشانة اشربي ليش ما تشربين لماذا ما تشربين من الماء يقول ان كان طبعت غياب جبلي قال الشيخ كيف اشرب وقد قتل ابي الحسين عطشانة انا اشرب لغير الماء حاشا واهلي قضوا كلهم وطاش بسم الله الرحمن الرحيم امن يجيب المضطر من المستحبات احياء هذه الليله يا اخوه بالقراءة والعزاء والصلاة والدعاء وغدا صباحا هنا مراسم المكتب تبدأ من الساعة 8 صباحا لكن انا ان شاء الله احضر 9 بعد 9 بكم دقيقة نبدأ بمقتل الامام الحسين يمكن 9:30 ابدأ ان شاء الله غدا صباحا بسم الله الرحمن الرحيم شفاء مرضى طبع حوائط والله هذا المجلس منظور يا اخوة تأملوا عليكم بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم، دعاء الحفظ الليلة الليلة عاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي فأمرة يا سريع يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما قلت لكم غدا صباحا إن شاء الله المقتل هنا، وهذا المجلس مستمر إلى ليلة 30 بهالشهر، كل ليلة الساعة 9 إن شاء الله نصعد بإذن الله. وإلى أن مات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.